وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية، كلامنا في هذا. ذكرنا أنه يستدل على التخيير فيهما بصحيحة عبد الله بن سنان متقدمة، وشككنا في دلالته، توقفنا في دلالته. أما من جهة إشكال محقق أصفهاني يقول هذه الرواية ما نعرف الركعتين الأخيرتين، من الركعتين الأولى والثانية، أو من جهة أخرى ذكرناهما. استدل ثانيا غير الصحيحة هذه بالمطلقات الدالة على التخيير مطلقا، فالإطلاق اللي ينفعنا في المقام هو الإطلاق يعني سواء كان جهري أو إخفاتي، فيستدل بالإطلاق في محل الكلام. هذا هم جاوبنا عنه، إن أولا أقوى هناك ما يقيد هذا الإطلاق وهي الرواية الدالة على عدم التخيير في الصلاة الجهرية. هناك ما يقيد وهي صحيح محمد بن قيس ذكرناه تقيد هذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق يكون التخيير مطلقاً، هذا صحيح يقول لا أنه ماكو تخيير مطلقاً، وإنما التخيير يثبت شنو في خصوص الصلاة الجهرية. مو شيء ولا الصلاة الإخفاتية محمد بن قيس شنو كان محمد بن قيس، وصحيح محمد بن قيس كان ذي كلام، كان ذي كلام، كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين. على كل أتقدم هذا السماء بدعا أيضا آخر هذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه معارض لمطلقات مثلها، هي تدل على التخيير مطلقا، أكو روايات تدل على عدم التخيير مطلقا، أي معارضة لمطلقات مثلها. اليوم أريد أن أبين رواية أخرى جديدة استدل بها على التخيير في محل الكلام، وهي صحيحة عبيد بن زرارة. صحيحة عبيد بن زرارة موجودة في صفحة 107، الجزء السادس، السادس من الجزء الثامن، باب 42، الحديث الأول. رواية تامة سند بلا أشكال. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، في محل الكلام، أخيرتان من صلاة إخفاتية في محل الكلام. قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. ظاهرة في التخيير بين التسبيح وبين قراءة الحمد، وهي واردة في محل الكلام، فيصح الاستدلال عليها على التخيير بها على التخيير في محل الكلام. أكو فد مناقشة في الرواية تقول بأن هذه الرواية ما تصح، ما يصح الاستدلال بها على التخيير في محل الكلام في الصلاة الإخفاتية، لأنه هي يظهر منها كأن التسبيح هو الوظيفة الأولية في ماذا، في ركعتين الأخيرتين في موردها اللي هي الإخفاتية. التسبيح هو الوظيفة الأولية، وإنما جوز الشارع قراءة الحمد بدلا عن التسبيح، لأن فيه شنو كما قد تقول الرواية، فيه تحميد ودعاء، كأنه قراءة الحمد بما هي قراءة حمد متعوض عن من؟ عن التسبيح. وإنما هي تعوض عن التسبيح باعتبار أنها شنو؟ باعتبار أن فيها دعاء وحمد. فيقال هكذا في الإشكال، بأنه حيث أنه إحنا في محل كلامنا قاعد نبحث عن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين من الأخفاتية. هاي الرواية متى يصح الاستدلال بها على أن الوظيفة الأولية هي شنو؟ هو التخير كما هو المدعى، وإنما هذه ظاهرة في أن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتية هو شنو؟ هو التسبيح، وأن الحمد قراءة الحمد تقوم مقامه باعتبار أن تتضمن التسبيح بمعنى من المعاني. فما نقدر نستدل على أن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين من الظهر هي شنو؟ هو التخيير كما هو المدعى. نحن نريد نعين ما هي الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين، كما كنا نعين ما هي الوظيفة الأولية في الركعة الأولى والثانية، هنا ننتقل في الركعتين الأخيرتين. شنو الوظيفة الأولية؟ المدعى شنو هو؟ أن الوظيفة الأولية هي التخيير، هذا المدعى. نستدل بهذه الرواية على التخيير في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتية. هذه الرواية الإشكال يقول لا تصلح أن يستدل بها على ذلك لظهورها، لأن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين هو شنو؟ هو التسبيح لا القراءة بعنوانها، فكيف يستدل بها على ذلك؟ هذا الإشكال في الدلالة. الجواب اللي يذكر في المقام عن هذا الإشكال هو هذا، أنه من قال أنه إحنا قاعد نتكلم عن تعيين الوظيفة الأولية في الركعتين شنو الأخيرتين؟ إحنا قاعد نتكلم المكلف شو يسوي؟ المكلف شو يسوي؟ يتخير بينهما، يجب عليه التسبيح أو يجب عليه القراءة أو لا؟ كلامنا عن هذا. وعلى الرواية لا إشكال في أنها تدل على أن وظيفته الفعلية هي شنو؟ التخير. بالنتيجة وذت له أن يقرأ ماذا؟ يقرأ الحمد. يتخير بينهما، ويد الرواية تقول يسبح وإن شئت الحمد فقرأ، لأنه تسبيح. خليكم التسبيح، خليكم الحمد، ليست هي الوظيفة شنو الأولية، خليكم. بس بالنتيجة عملان الشارع جوز له أن يتخير بينهما، فالاستدلال بها لا بأس به في محل كلام. زين، وتؤيد هذه الرواية رواية علي بن حنظلة اللي استشكلنا في سندها. سأكو فد وجه آخر ذكر بعض الأخوان لتوثيق علي بن حنظلة كنا نتأمل به. على كل حال تصلح أن تكون مؤيدة إذا ما تم سندها، اللي هي يقول سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال إن إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهما سواء فهو سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ قال هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. أي كل الصريحة في التخيير، نص وصريح لماذا؟ في التخيير. ولو تم سندها لكانت نعمة دليل على التخيير في محل كلام. نعم، هي مطلقة بلحاظ الإخفاتية والشنو والجهرية، لكن تنفع في مقام الاستدلال بها في محل كلام. زين، فإلى هنا ننتهي إلى النتيجة، لأنه في الصبح في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتية الحكم هو شنو؟ هو التخيير بين التسبيح وبين الحمد. وأما الأخبار الظاهرة الغر واضح في عدم مشروعية القراءة، يعني لها ظهور أولي في عدم مشروعية القراءة في الركعتين الأخيرتين، بيها نهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين. وشلون نجمع بينها وبين هذه النتيجة التي وصلنا إليها، وهي شنو التخير بين القراءة وبين التسبيح؟ أكو روايات كثيرة تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، مثل صحيحة الحلبي اللي هي موجودة في صفحة 124 حديث السابع من الجزء السادس، قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. يقال أن هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في النهي عن القراءة. يقول لا تقرأ فيهما، يعني في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحانه، يعني التسبيح لازم نقوله، ما تقرأ الحمد، فهو نهي عن القراءة. وهذا معناه شنو؟ عدم مشروعية القراءة في الركعتين الأخيرتين. شلون نقول بأنه يتخير بينهما؟ واضح. هاي الرواية، هاي الرواية بيها فد، يعني لأن الجملة كأنه بيها احتمال آخر، وهو أن هاي لا مناهية نافية. إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل، هاي فقل كانت تناسب أن تكون نافية، ما تناسب أن تكون شنو؟ فكانه فقل هي جواب إذا قمت. مرة نقول أنه إذا قمت في الركعتين الأخيرتين مثلا مناسب أن يقول فلا تقرأ فيهما، أو صحيح يقول نهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، لكن هو ما قال لي شيء. إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فش يسوي؟ قال له فقل الحمد لله، كأنه جواب واضح، يعني كأنه يجي أنه إذا قمت في الركعتين الأخيرتين ولم تقرأ فيهما شنو؟ الحمد، فقل كذا. فبعد ما يكون به دلالة على النهي عن القراءة كما هو المقصود في المقال. رواية ثانية، رواية الزرارة، صحيح الزرارة اللي هي في صفحة 122 الحديث الأول باب 51، هاي مرت علينا مرارا: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غيرا. قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماما وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخره. الدليل ما له علاقة، نتكلم عن الإمام شي يقول، قال له شي يقول، بس بالنتيجة لا تقرأن شيئا، هاي شنو؟ إماما كنت أو شنو؟ أو مأمونا. لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو، حتى لو كان مأموم لا تقرأ الركعتين الأخيرتين شيئا، وهي مطلقة تشمل الإخفاتية والجهرية، مو مطلقة، مطلقة ما فيها شيء يقيد بخصوص الجهرية، لا تشمل حتى الإخفاتية. لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إماما، هاي أمر رواية تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين. وهذا التنافي البدوي بين هذه الروايات التي تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين والشاملة بإطلاقها لمحل الكلام، وبين ماذا؟ وبين الروايات التي اعتمدناها لإثبات التخيير في محل الكلام، كيف يمكن الجمع بينهما؟ تنافي أكو بينهما. تلك الرواية تقول بأنه يجب عليه أن حكمه هو التخيير، هذه الرواية تقول تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين. رفع التنافي اللي ذكروا الفقهاء هو هذا، أنه رفع التنافي يكون بالاستفادة من النصوص اللي دو استفادتها، جدع بعض المحققين أنها مستفيضة، التي تدل على هذا اللي أشرنا إليه قبل قليل في الرواية عبيد بن زرارة، وهي تدل على هذا الشيء، على أن الوظيفة المقررة في الأخيرتين هو التسبيح والذكر والدعاء، هي الوظيفة المقررة أساسا في ماذا؟ في الركعتين الأخيرتين. أكو روايتي أن نقرأها كنموذج، وين قلنا الدعية استفاضة الروايات بهذا المضمون، أن الوظيفة المقررة في الركعتين الأخيرتين هي شنو؟ هو التسبيح والذكر والدعاء. هي رواية كل منهما صحيحة للزرارة، الأولية موجودة في صفحة 124، الحديث السادس، رواية صحيحة السند بلا أشكال، عن أبي جعفر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة 10 ركعات وفيهن القراءة، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهو ما يصير بها شك، ما يصير بها. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 ركعات وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. ياه الركعات 7 زائدة 2 مات العصر 2 مات الظهر 2 مات العشاء وواحدة مات المغرب، هي محل كلام ركعتين الأخيرتين أو الركعة الثالثة من المغرب. يقول هاي ليس فيهن شنو؟ قراءة. لكن شنو؟ أكو فرض من الله وأكو فرض من الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الذي زادهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ليس فيهن شنو؟ قراءة. هاي رواية. رواية ثانية في صفحة 109 من نفس الأبواب، حديث السادس أيضا، أيضا رواية صحيحة السند لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: 10 ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخر، لا يجوز فيهن الوهم الشك. إلى أن قال: وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات وهي سنة ليس فيهن قراءة، وإنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما هو فيهن. هذه روايتين قالوا بأنها هذه يفهم منها أن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين هو شنو؟ هو التسبيح. ودلت بعض الروايات على أن الشارع اكتفى واجتزى عن التسبيح اللي هو الوظيفة الأولية في الأخيرتين بقراءة الحمد، مع تعليل ذلك بأنه دعاء وحمد وكذا وكذا. ويفهم من المجموع شنو؟ أن الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين هو التسبيح، ليس فيهن قراءة. يا رواية تقول ليس فيهن قراءة، لكن أكو رواية تقول ما يخالف أقرأ باعتبار أن قراءة الحمد تتضمن شنو؟ التسبيح الواجب، يتضمن الوظيفة اللي هي شنو؟ التسبيح والحمد والدعاء، فقراءة الحمد تتضمن ذلك، فجاز قراءة الحمد باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يتضمن التسبيح من هذا الباب. وإلا الوظيفة الأولية هي التسبيح. قالوا بأنه يمكن الاستعانة بهذه النصوص لرفع التنافي، وذلك بأن نحمل الروايات الناهية عن القراءة، كما قرأنا هذه الروايات الناهية عن القراءة في الركعتين الأخيرتين على القراءة بعنوان أنها هي الوظيفة الأولية، تنهى عنها أن تقرأ أنت في الأخيرتين على أنها هي قراءة هي الوظيفة الأولية، ولا هي ليست وظيفة الأولية. الوظيفة الأولية هي التسبيح، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بقراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين بعنوان أنها هي الوظيفة الأولية، لكن هذا ما يمنع من ماذا؟ من أنه يجوز له أن يأتي بها، لا بهذا العنوان، لا بهذا العنوان. فجمعوا بين هاتين ورفعوا التنافي بينهما بهذا الشيء، أن الروايات الناهية عن القراءة في الأخيرتين تحمل على ماذا؟ على الإتيان بالقراءة على أنها أو بعنوان أنها هي الوظيفة الأولية، بدليل الرواية اللي تقول بأنهم هاي اللي قلنا صحيح عبيد بن زرار يقول سبح وإن شئت قراءة الحمد فماكو مشكلة لي، لأنها شنو؟ لأنها دعاء وحمد ودعاء، فهي في نفس الوقت تدل على أن الوظيفة الأولية هي التسبيح. وإذا دلت الرواية على أن الوظيفة الأولية في ركعتين الأخيرتين هي التسبيح، ما يجوز أن يأتي بالقراءة بعنوان أنها هي شنو؟ وظيفة الأولية. فالروايات التي تنهى عن القراءة تحمل على هذا، فيرتفع التنافي فيما بين هذين الدليلين المتعارضين. زين، على كل حال من حيث النتيجة احنا قلنا بأنه الكلام ليس في تعيين الوظيفة، انما هي الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين، وانما نتكلم عن ماذا؟ عن الوظيفة الفعلية للمكلف. المكلف ماذا يفعل؟ هل يجوز له ان يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو لا يجوز له أن يقرأ؟ كلامنا في هذا. قلنا بأنه الروايات اللي تقول بأنه الوظيفة الأولية هي التسبيح ما ينافي هذا، ما ينافي أنه يجوز له أن يقرأ إذا دل الدليل على ذلك. إذا دل دليل على ماذا؟ على أنه يكتفى، الشارع يكتفي بقراءة الحمد عن التسبيح اللي هو الوظيفة الأولية، باعتبار أن الحمد يستبطن شنو؟ التسبيح والدعاء والحمد وكذا. هذا الدليل شكو به، ما به مشكلة يعني. هذا لا ينافي كون الوظيفة الأولية في الأخيرة هو التسبيح. قلنا بأنه الدليل دل على ذلك وهي صحيحة عبيد بن زرارة، صحيحة عبيد بن زرارة واضح، ظاهر الظهور واضح في ماذا؟ في أن اكتفاء الشارع بقراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين إنما هو باعتبار أنها تستبطن التسبيح والذكر والحمد. فإذا بالنتيجة هو جوز له أن يتخير بينهما، إن شئت كذا وإن شئت كذا. فالنتيجة واحدة وهي التي نصل إليها، وهي ماذا؟ وهي التخير في محل الكلام، ولا تعارضها هذه الروايات التي دلت على النهي عن القراءة الركعتين الأخيرتين. لماذا؟ لأنه جمع بين هذه الروايات نقول بأن هذه الروايات تنهى عن القراءة إذا جاء بها بعنوان أنها هي الوظيفة الأولية في الركعتين الأخيرتين. فإلى هنا نقدر نقول بأنه انتهينا إلى نتيجة أنه في الركعتين الأخيرتين من الأخفاتية حكمها هو التخيير بين قراءة الحمد وبين التسبيح. أما الأقوال الأخرى في المسألة، القول الأول المهم من الأقوال التي ذكرناها في درس سابق هو واللي حكي عن الصدوق في المقنع، وقلنا ذهب إلى أيضا ابن حمزة على ما حكي سعد منسوب إلى يعني حكي عن ابن حمزة أيضا في الوسيلة، والمحقق السبلواري في الكفاية، واختاره صريحا صاحب المستند، وهو شنو؟ وهو عدم وجوب قراءة شيء، ما يجب قراءة شيء في الركعتين الأخيرتين، بمعنى يعني شنو يعني يجوز له السكوت، مو يحرم عليه أن يقرأ كما ذهب إلى ابن إدريس الحلي، إنه لا يجب عليه أن يصمت. لا دول يقولون ما يجب عليه، لكن يجوز له أن شنو؟ ما يجب عليه أن يقرأ شيئا في الأخيرتين. إحنا نقول لا يجب عليه أن يقرأ، لكن يتخير بين قراءة الحمد والتسبيح. هذا القول وهو يعني لأنه أهم الأقوال، هذا القول استدل له ببعض العمومات والمطلقات التي يستفاد منها بأنه يجب السكوت، أنه يجوز السكوت مو يجب، يجوز شنو السكوت، يجوز عدم قراءة شيء. النص الأول اللي ذكره هو عبارة عن صحيحة الحلبي، هاي موجودة في الجزء الثامن، نرجع إلى المصدر الأساسي اللي كنا فيه. هاي الرواية في الجزء الثامن صفحة 358 الحديث الثاني عشر، وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع؟ قالوا بأن هذه رواة تنهى عن القراءة ومطلقة لحاضر الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع. هاي رواية. رواية الثانية حديث الرابع عشر في نفس الباب صفحة 359 اللي هي صحيحة يونس بن يعقوب عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه، قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه. قالوا هذه من العمومات أو المطلقات التي يمكن الاستدلال بها على النهي عن القراءة في محل كلام. فلا تقرأ خلفه، لا تقرأ شيء، استدلال به مهم، هذا واضح شيء المقصود به جواز السكوت. هم يقولون هذا لا تقرأ شيء، لا تقرأ يعني اسكت، هذا معنى، ويتشمل ماذا؟ الركعتين الأخيرة، يقول في الركعتين الأخيرتين اسكت لا تقرأ شيء. هذا يجي أنه إذا أخذنا بظهور ظاهرة في ماذا؟ في وجوب السكوت كما يقول ابن إدريس، هم يقول لا، أنه هذا لا يمكن الزام به، لأنه أكو أدلة قطعا تدل على جواز التسبيح، جواز الكذا، أكيد أكو أدلة، فهذه يحمل على ماذا؟ على جواز شنو؟ أن لا تقرأ، مو لزوم أن لا تقرأ. الحديث الآخر هو صحيحة عمر بن يزيد اللي هي صفحة 313 هذه الحديث الأول باب الحادي عشر في هذه الصفحة. عن إمام سألت أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبواه الكلام الغليظ الذي يغيظهما. أقرأ خلفه عارف يقول له لكنه هاي الصفة. قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا. قاطع عاق هذا يقرأ خلفه، إذا لم يكن قاطعا عاقا اقرأ خلفه. أقول لا تقرأ خلف اشتباه، إذا كان عاقا اقرأ خلفه، إذا لم يكن عاقا فلا تقرأ خلفه. مثل اشتباه تنهى عن القراءة مطلقا، قراءة يعني اسكت في الركعتين الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة عمومات. ذن الأخبار ذا كان صعب المستند كدليل على ما ذهب إليه. صحيح الزرار المعروف المتقدمة اللي هي الحديث الرابع في الباب 31 من أبواب مكاننا الأولي، باب 31 من أبواب صلاة الجماعة، هاي مالت من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة، بعث على غير الفطرة. شنو موضوعها؟ من قرأ خلف إمام، يعني نهم عن قراءة خلف شنو؟ خلف الإمام، وإلا يبعث على غير الفطرة لا يقرأ. يقولون هم أنه ما يمكن الالتزام شنو بوجوب السكوت وعدم القراءة، ما يمكن الالتزام به، فيحمل على ماذا؟ على جواز السكوت وجواز عدم القراءة. هاي هم رواية. أكو صحيحة لزرارة أيضا ذكرت، وهي الحديث السادس في نفس الباب، إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك. اسكت. إذا كنت خلف إمام تأتم به اسكت. هي مطلقة تشمل الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فيجب فشنو؟ أمر بالسكوت. لكن هذا ما يحمل على شنو؟ على الأمر والوجوب، وإنما يحمل على شنو؟ على الجواز وما قلناه. هذه هم رواية استدل بها في محل الكلام. زين. هاي كلها مطلقات. ليش مطلقات؟ لأنه ليست مختصة في محل الكلام، وإنما تشمل محل الكلام بماذا؟ بالإطلاق. لأنه ما مختصة بالصلاة الجهرية أو الصلاة الإخلافية، وإنما مطلقة تشمل كلا منهما. هذه الروايات التي تذكر في محل الكلام. هذه الروايات أول ملاحظة تجعليها أن الظاهر من النهي عن القراءة خلف الإمام أنها ظاهرة في الركعة الأولى والثانية، يعني ظاهرة في ماذا؟ في النهي عن القراءة التي يتعين على المأموم شنو؟ أن يقرأ في الركعتين اللتين يتعين على المأموم أن يقرأ فيهما، والتي يتحملها منه الإمام في الجماعة، التي يتحملها هذه القراءة الإمام في الجماعة، وهي عبارة عن قراءة في الركعتين الأولى والثانية، فلا تشمل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.